فإذا جاء ذلك الأجل يرد عليه أكثر مما قدمه أكثر مما قدمه، فالكثرة هذه الزائد ربا، وأما ربا الفضل أن يبيع شيئا بشيء من جنسه متفاضلا أكثر من غيره، وكله من أعظم المحرمات، كله حرام، ويجب على المسلم أن ينتهي عن ذلك. وقول ابن العيد قول ابن دقيق العيد رحمه الله إنه مجرب لسوء الخاتمة، يعني هذا بتجربة، يعني بالصبر، صبر أحوال الناس عند الموت، ما يستطيع أن يتلفظ بالشهادتين ويسود وجهه وتأثر عليه تظهر عليه آثار العذاب وهو بين الناس، نسأل الله العافية. سوء الخاتمة ألا يختم له بما يدل على رضا الله جل وعلا. ومعلوم أن الذنوب كلها خطرة لأنها معاصي لله جل وعلا، ومن عصى الله جل وعلا فهو على خطر أن هذه الذنوب تحول بينه وبين ما يرضي الله جل وعلا عند آخر عمره، ليكون هذا مختوما له بالسوء، بسوء الخاتمة. ولكن الذنوب بعضها أعظم من بعض، ومن أعظمها وأكبرها أكل الربا، لأنه أكل لأموال الناس بلا حق بلا مقابل. ومن أعظم المحرمات حقوق الناس التي تناولها، وإن كان يزعم أنه بصنعته وبطريقه وبكسبه، ولكن إذا حرم الله جل وعلا شيئا يجب الانتهاء عنه.
قوله وأكل مال اليتيم يعني التغذي به، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
أكل مال اليتيم مثل أكل الربا، ليس لازما أن يأكله في بطنه، لو أخذه وانتفع به، بنى به بيتا أو اشترى به أثاثا أو اشترى به أي حاجة ينتفع بها، فقد أكل ذلك، كله سواء كان ربا أو مال يتيم يعد آكلا له. إذا انتفع به بأي وجه من وجوه الانتفاع فهو آكل له شرعا. وإن عبر بالأكل لأن هذا هو الغالب الذي يقصد به، ولهذا قال الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإذا وضعوه على ظهورهم فإنهم يضعون على ظهورهم نارا، وكذلك إذا انتفعوا به بأي انتفاع آخر فإنه المعنى واحد، لا فرق بين الأكل وبين الانتفاع.
وقوله والتولي يوم الزحف أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال، كما قيدت به الآية.
سبق أن الفرار من الزحف يعني أنه يفر من أمام الكفار إذا أقبل الكفار بصفوفهم على المسلمين بصفوفهم، إذا تولى وولاهم ظهره مدبرا فإنه يكون فعل موبقا من الموبقات، كما نص الله جل وعلا على ذلك. ولكن قيد لأنه غير متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة، أما إذا لم يكن كذلك فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، نسأل الله العافية. وذلك لأنه يرغب في الدنيا عن الآخرة، والمؤمن الصادق يتمنى لقاء العدو الشهادة، يتمنى الشهادة أن يكون شهيدا، لأن الشهادة هي أشرف الموت، ما في موت أشرف من الشهادة، أشرف الموت موتة الشهداء. والذي يقدم على ذلك يكون مصدقا لله ولرسوله لما يترتب على ذلك من الجزاء ومن الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه يؤمن فتنة القبر، من ذلك يؤمن الشهيد يؤمن فتنة القبر، هذه خصلة عظيمة. ومنها أن زوجاته تحضره، حور العون العين تحضره عند موته. ومنها أن الله جل وعلا يجعله مباح التمتع في الجنة قبل القيامة، تجعل روحه في حاصلة كالطير، طير تعلق شجر الجنة يتمتع بالجنة، روحه تتمتع بالجنة كيف يشاء، يعلق بشجر الجنة أي شجرة يريد، وأشياء غير ذلك. جاء أنه أيضا يشفع في 70 من أهله. والصحيح لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة صام رمضان وحج البيت أدخله الله الجنة هاجر أو جاهد أو مات في بلده الذي ولد فيه. قال الناس: ألا نبشر الناس يا رسول الله؟ قال: إن الله أعد في الجنة 100 درجة، أعد للمجاهدين في الجنة 100 درجة، ما بين درجة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض، أي المجاهدين 100 درجة في الجنة، يعني منازل، الدرجة معناها المنزلة، كل درجة جنة، ما بين كل واحدة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض. هذا الذي لا يجوز الزهد به، لا يجوز الزهد بذلك لمن يؤمن بهذا ويصدق به، أن يتسابق إلى هذه الأشياء. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، يعني 4 مرات يقتل ويحيى لما في الشهادة من الفضل. وجاء أن كل ميت من المؤمنين إذا رأى جزاءه لا يود أن يرجع إلى الدنيا وإن كان ما كان إلا الشهيد، فإنه يود أن يحيى ثم يقتل لما يرى من عظم كرامة الله جل وعلا له. ولما بكى جابر بن عبد الله على أبيه الذي قتل في أحد، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أبوك فإن الله كلمه كفاحا وقال له: يا عبدي تمنى علي. قال: ماذا أتمنى وقد أرى ما أرى؟ لا يمكن وراء هذا الشيء. فلما أكثر الله جل وعلا طلب تمنى، قال: يا ربي أريد أن تعيدني مرة أخرى إلى الدنيا فأقتل. قال: أما هذه فلا، إن الله قضى أن لا يعاد الميت مرة أخرى، لا يعاد إليها. وكذلك جاء في الشهداء الذين قتلوا في مسيرهم حينما سيرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لتعليم بعض من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أن قومه آمنوا اجتمعوا عليهم وقتلوهم غدرا، غدروا بهم فقتلوهم ولم يعلم بهم أحد، فأخبر الله جل وعلا عنهم نبيه جاءه الوحي، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال لهم: يا عبادي تمنوا علي. ولما هم فيه من ما يشاهدون من الفضل العظيم قالوا: نتمنى أن تعيدنا إلى الدنيا مرة أخرى فنقتل في سبيلك. فهكذا الشهيد يتمنى أن يتحصل على شهادة أخرى، فلهذا إذا فر الإنسان عن الكفار عن قتله فمعنى ذلك أنه قدم الدنيا على الآخرة، رغب بالدنيا عن الآخرة. ولهذا توعد هذا الوعيد إلا بالشرطين: أن يكون متحرفا للقتال، ومعنى المتحرف للقتال أنه يفر أمامهم يريهم الفرار وهو سيكر عليهم من جهة أخرى، فيكون أنكى فيهم وأشد تنكيلا فيهم كما يفعله من يفعله من الشجعان، يري العدو أنه منهزم حتى يتمكن منه ثم يرجع إليه فيتمكن من قتله ومن التنكيل فيه، أو أنه يذهب إلى جهة أخرى ليساعد أخوانه من المسلمين من الفئة الأخرى في الجانب الآخر ليساعدهم على القتال. فلما كان هذا قد يخشى أن يكون فرارا بين الله جل وعلا أنه ليس تولي، لأنه يريد أن يتصرف في قتال العدو ليكون أنفع للمسلمين وأنكى في الإثارة بالتأثير في العدو.
قوله: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا وبكسرها الحافظات فروجهن منه، والمراد الحرائر العفيفات، والمراد رميهن بزنا أو لواط، والغافلات أي عن الفواحش وما رمين به، فهو كناية عن البريئات.
نعم، قذف المحصنات يعني أن يقذفهم بالفاحشة، أن يقول هذه فعلت الفاحشة وهو كاذب، فإن هذا من المهلكات من الموبقات، وإذا لم يقم عليه الحد سوف يقام عليه يوم القيامة. ولكن حتى وإن أقيم الحد، حد القذف الذي هو 80 جلدة، فإن هذا لا بد فيه من التوبة، ولا بد من تكذيب نفسه وأن يبين أنه كاذب وأن من رماه بريء من ذلك، فإن لم يفعل فلا يكفي حتى وإن أقيم عليه الحد، فإنه متوعد بهذا الجرم، وهذا من حقوق المسلم، حقوق المسلمين، وحقوق المسلمين أمرها عظيم. وسمي قذف لأنه كأنه قذف بالحجارة، وقذف الكلام يكون أصعب من قذف الحجارة، قذف الكلام في الناس يكون أصعب من القذف في الحجارة، فإذا كان في فواحش فهذا أصعب. نعم.
قال: والمراد رميهن بزنا أو لواط.
نعم.
والغافلات أي عن الفواحش وما رمين به، فهو كناية عن البريئات، لأن الغافل
معنى قوله بزنا أو لواط يعني أنها سواء أتيت من القبل أو من الدبر كله سواء. نعم.
أي عن الفواحش وما رمين به، فهو كناية عن البريئات، لأن الغافل بريء عما بهت به. والمؤمنات أي بالله تعالى احترازا من قذف الكافرات. قوله: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. قوله: عن جندب ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه جندب بن عبد الله البجلي لا جندب الخير الأزدي. قاتل الساحر، فإنه رواه في ترجمة جندب بن البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد العبد ضعيف. قال الحافظ: والصواب أنه غيره، فقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخيري أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره. وجندب الخير هو جندب بن كعب، وقيل جندب بن زهير، وقيل هما واحد كما قال ابن حبان. أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي، روى ابن السكني من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة. قوله: حد الساحر ضربة بالسيف، وروي بالهاء والتاء، وكلاهما صحيح. وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة فقالوا: يقتل الساحر، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. ولم ير الشافعي القتل عليه بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. وبه قال ابن المنذر، وهو رواية عن أحمد، والأول أولى للحديث ولأثر عمر وعمل به الناس في خلافته من غير نكير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. قوله: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، لكن لم يذكر قتل السواحر. قوله: عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم، ابن عبدة بفتحتين، التميمي العنبري، بصري، ثقة. قوله: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد. وبه قال مالك: لأن علم السحر لا يزول بالتوبة، وعن أحمد: يستتاب، فإن تاب قبلت توبته. وبه قال الشافعي: لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، ولذلك صح إيمان السحرة فرعون وتوبتهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جندب. قوله: وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، هذا الأثر رواه مالك في الموطأ. وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة، وماتت 45. قوله: وكذا صح عن جندب، أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر، كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا، فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله. ورواه البيهقي في الدلائل مطولا، وفيه: فأمر به الوليد فسجن، فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. قال المصنف: قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي، أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. قوله: عن 3، أي صح قتل الساحر عن 3، أو جاء قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندبا، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة.
تفسير آية البقرة وهي قوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وسبق بعض الكلام عليها. نعم.
المسألة الثانية تفسير آية النساء.
في النساء وهي قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فالجبت قل هو السحر، والإيمان به فعله، كل إنسان يفعله، يفعل الجبت أو يأمر ويؤجر غيره أن يفعل له ذلك، فإنه يكون داخلا في هذا، قد عمل بالجبت. والجبت يطلق على السحر ويطلق على الشيطان وعلى طاعة الشيطان، ويطلق على الشرور.
المسألة الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
سبق الفرق بين الجبت والطاغوت، أن الجبت يطلق على الساحر والسحر، ويطلق على الكاهن والكهانة، ويطلق على الشر. وأما الطاغوت فهو مأخوذ من الطغيان، وهو التجاوز، وهو الذي ينازع الله جل وعلا في ربوبيته أو في شرعه أو في حكمه. كل ما كان منازعا لله جل وعلا في شيء من ذلك فإنه طاغوت. ولهذا يقول العلماء: الطواغيت كثيرون، كثيرون جدا، ولكن لهم رؤوس، يعني لهم رؤساء، رؤساؤهم خمسة: إبليس لعنه الله، هذا أولهم، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، يعني يحكم بغير ما أنزل الله. فجعلوا هذه رؤوسهم، رؤوس الطواغيت. نعم.
الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي.
نعم. السبع الموبقات سبق الكلام عليها، أنها الشرك والسحر وقتل النفس بغير حق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات. وسبق أنه ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع، السبع، أنها تنحصر الموبقات في هذه السبع، بل هناك موبقات كثيرة يجب أن تجتنب. ولهذا جاءت نصوص أخرى في كل واحد منها الإخبار بأن هذه من الموبقات، أو أنها من أكبر الكبائر، أو أنها من الأمور التي تستوجب لعنة الله وغضبه وسخطه، أو تستوجب النار، وهي كثيرة. وسبق أن الجواب عن هذا، أن الجواب الصحيح عن هذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر في كل مقام ما يناسبه، ما ينفع المتكلم، ما يكون المتكلم محتاجا إليه، فيقتصر على ذلك. نعم.
المسألة الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس.
يكون المكلم، ليس المتكلم، المكلم السامع محتاجا إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بالشيء الذي هم بحاجة إليه، فيقتصر على الشيء الذي ينفعهم ويحتاجون إليه. وتختلف أحوال الناس في كل مجلس يكون فيه غير الذين سبق أن خاطبهم أولا، فاختلفت خطاباته على هذا الأساس.
المسألة الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس.
نعم، الطاغوت قد يكون شيطانا من شياطين الإنس، وقد يكون شيطانا من شياطين الجن. والضابط في هذا أن كل من فعل شيء من هذه الأفعال التي ذكرت يكون أنه طاغوت.
نعم. المسألة السادسة أن الساحر يكفر.
نعم.
المسألة السابعة أنه يقتل ولا يستتاب.
هذا هو الظاهر، ظاهر النصوص، أنه يقتل ولا يستتاب بلا توبة. فعمر رضي الله عنه ما أمر باستتابتهم، ثبت السواحر. وكذلك جندب ما قال للساحر تب وإلا قتلتك، بل اخترط السيف وقتله. وكذلك حفصة رضي الله عنها لما دبرت مملوكة لها فاستعجلت موتها وسحرتها تريد أنها تموت حتى تعتق فأمرت بقتلها، وهذا من سنة الله، استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فدلائل تدل على أنه لا يستتاب. نعم، هناك ذنوب ما يستتاب صاحبها، ولو تاب ما تقبل، مثل الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسب الله، فمثل هذا لو قال أنا تائب أنا أتوب، إن كان مسلم أو كان كافر يجب أن يقتل، يجب على ولي الأمر أن يقتله. نعم.
المسألة الثامنة، وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟
يعني أن السحر موجود في وقت الخلفاء الراشدين، ومعنى ذلك أن هذا ذلك الوقت هو خير الأوقات، والناس في ذلك اليوم هم خير الناس، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت في خير القرون، في رواية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته إلى آخره. وفي حديث أنس الذي في الصحيح لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم، حديث كثيرة. وهذا بالاتفاق، اتفاق الأمة أن أفضل القرون الصحابة رضوان الله عليهم، فهم خير الناس بعد الأنبياء، اتفاق الأمة خير الناس بعد الأنبياء، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا الإيمان والعلم منه والأدب، وصاروا يعملون بطاعته ويتسابقون إلى مرضاته. فالذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مثل الذي لم يصحبه، وإن عمل أي عمل. الصحابي هو الذي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، شاهده وهو مؤمن به ومات على ذلك. أما الذي يشاهد وهو كافر لا يكون صحابيا، أو الذي مثل يرتد صلى الله عليه وسلم ما يكون صحابي. الصحابة هم هؤلاء، ومع ذلك ذكر الله جل وعلا أن الله رضي عنهم في القرآن في مواضع كثيرة، والمقصود أن زمنهم هو أفضل الزمن، فإذا كان هذا يوجد في زمنهم ففي الأزمان الأزمنة المتأخرة يكون أكثر، وهو اليوم السحر في وقتنا أكثر من غيره. صار الناس، يعني المقصود بالناس المسلمين، كثير منهم يتعاطى، والذي لا يصنع يطلب من الصانع أن يسحر له، ويكون الجرم كله سواء، الساحر والذي سحر له مستويان في الإثم والجرم. هذا ما يدل على الجهل وعلى قلة الإيمان نسأل الله العافية، وعلى يعني جهل حكم السحر، وكونه موبقا أو أنه أراد أن يتحصل على نفع معين في هذا المحرم الذي لا يجوز استعماله بحال من الأحوال. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر.
لما ذكر رحمه الله السحر وكان فيه السحر أنواع متعددة، السحر له أنواع، منها ما هو سحر حقيقي فيه الكلام السابق، ومنها ما هو ملحق بالسحر لأنه يعمل عمل السحر، ومنها ما يكون أيضا ملحقا به ولو من جانب من الجهات، ولو من جهة من الجهات. أراد أن يبين بعض الأشياء التي يكثر وقوعها في المسلمين، فقال باب بيان شيء من أنواع السحر، بيان شيء، ما هو كل الأشياء، بعض الأشياء التي تقع وتكون ملتبسة على كثير من الناس، بل قد تنعكس القضية ويصبح الذي عنده شيء من السحر يعتقد أنه ولي، أنه من الأولياء، وهذا من أكبر الخطأ ومن أعظم الجهل والتخليط والتلبيس، وكون الإنسان لبس عليه. وهناك أشياء كثيرة تقع من كثير من الناس، يعتقد بعض الناس أنها كرامة وهي في الواقع إهانة، وهي سحر أو طاعة للشيطان. والكرامة لا تكون لصاحب المال وليس خارق العادة الذي يخرق العادة التي يعتادها الناس ويرونها، دليل على أن من وقعت على يده أنه من أولياء الله أو أنه كريم على الله. كلا، قد يكون كافر، قد يكون عدوا لله جل وعلا وعدوا لرسوله، وكثيرا من الناس يطير في الهواء ويمشي على الماء، ويأتيه ما يريد من الفلوس ومن المتاع، وقد يأتيه امرأة يفجر بها، أو يأتيه صبي يفجر به، يأتيه في مكانه بواسطة الشياطين وبواسطة السحر. وقد مثلا يأخذ كوس فيملاه هواء، وقد مثلا يأخذ حجر ويريه الناس أنه ذهب، وقد مثلا يأخذ تراب ويريه الناس أنه طعام، وقد يمد يده إلى شيء فيموت ذلك الشيء، وما أشبه ذلك مما يصنعه أعداء الله وأعداء دينه من الذين يعبدون الشياطين ويتلبسون بهم. ولهذا كثير من هؤلاء تجده وسخ وله رائحة خبيثة، وقد يأكل الحيات ويأكل العقارب، وقد يتلبس بالنجاسات ولا يتطهر، وقد يكون مصاحبا للكلاب، لأن هذا الذي يريده الشيطان. الشياطين تحب النجاسات، فمأواها الحمامات والنجاسات والقاذورات، فهم يريدون من أوليائهم أن يكونوا كذلك. ومع ذلك كثير من الناس يقول هذا ولي من الأولياء، وهو لا يصلي، بل بعضهم يكتب آيات الله بالنجاسة، يكتب أسماء الله في القاذورات بالنجاسة، ثم يعطيها الذي يأتي إليه يشربها، لأن الشيطان يأمره بهذا ويحب هذا، لأن هذا استهانة، إهانة لأسماء الله جل وعلا سوية بها. فقد يحصل للإنسان الذي يبتلى، قد يحصل له شفاء من ذلك، لأن الشيطان يمسكه ويمرضه حتى يفعل ذلك، يذهب إلى وليه فيصنع له هذا الشيء يشفى. وأعمالهم كثيرة، قد مثلا يدخل النار بحيلة ولا تضره. وقد مثلا يشاهد أنه يطعن نفسه بسكين أو ما أشبه ذلك ولا تضره، وهذا بحيلة وأمور يلبس بها على الناس، وقد يكون بواسطة الشيطان ويزعم أن هذه ولاية وأنها كرامة، وهي في الواقع من أعمال الشياطين. ولهذا يقول العلماء لا يجوز للإنسان يغتر بمن يقع على يده الخوارق حتى تصبر حالته وقوفه مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن الشافعي وغيره: لا تغتر بالإنسان وإن مشى على الماء أو طار في الهواء حتى تصبر حاله مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذه ما هي دليل، فالدليل الفارق هو تقوى الله، وقوف الإنسان عند المحرمات وفعله للواجبات وابتعاده عن المكروهات طاعة لله جل وعلا وخوفا منه. هذا هو الفارق بين الولي والعدو. الله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا وصف الأولياء، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس شرطا للولي أنه يحدث على يده شيء من الكرامات، ليس شرط هذا، قد يحدث وقد لا يحدث. ولهذا باتفاق المسلمين باتفاق أهل العلم ومن يعرف أن أفضل الأمة الصحابة، ولم تكن الكرامات عندهم كثيرة بل قليلة، فهي في التابعين وأتباع التابعين أكثر منها في الصحابة. ليس معنى ذلك أن التابعين وأتباعهم أنه أفضل من الصحابة، والكرامة تكون لحاجة الإنسان، وإذا كانت لحاجته فلا كرامة، لأنها قد تكون شيئا عجل له من عمله. أما إذا كانت لإعجاز دين الله وإظهاره فنعم. والمقصود أن المؤلف أراد أن يبين لنا شيئا من ذلك لئلا نغتر بما يغتر به كثير من الناس. كثير من الناس يظهر أنه من الأولياء بفعل شيء خارق للعادة، وأولياء الله ما يمكن أحدهم يقول انظروا إلي إني من الأولياء، انظروني فإني ولي، فإن هذا ولي ولكن للشيطان ليس وليا لله جل وعلا. فالله لا يدعون إلى تعظيم أنفسهم وإلى تعلق بهم وإلى الفخر على الناس والتكبر عليهم، بل يخافون الله جل وعلا. تجد أحدهم دائما خائفا مزدريا لنفسه ويريد أن يخفي عمله ألا يظهر عمله لأحد، لأنه أهم ما لديه، بل قصده كله طاعة ربه والتحصل على رضاه، كل قصده، ولا يهمه فعل الناس أو قولهم، لا يهمه ذلك، بل إذا قدح فيه وأوذي أحب عليه من إذا مدح، أحب عليه من مدح الناس، لأن مدح الناس يكون فيه فتنة للنفس وإعجاب، قد يكون فيه ذلك خلاف ازدرائه وقدح والقدح فيه، فإنه يدل على أنه ما قام بما يجب لله جل وعلا، فسلط الله جل وعلا عليه من يؤذي بسبب ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قضن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض.
هذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد ورواه كذلك أصحاب السنن أبو داود والنسائي، وإسناده جيد كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، فإن حيان بن العلاء قال إنه مقبول، وقال ابن قبيصة قال إنه صدوق، ومثل هذا. أما البقية بقية السند فأعلى من المعروفين، وابن الأعرابي الذي فسر العيافة والطرق إمام مشهور، وقوله إن العيافة والطرق من الجبت، العيافة فسرت بأنها زجر الطير، والطرق كما فسرها ابن الأعرابي الخط يخط بالأرض. العيافة من عاف يعيش، يسمون العيافة طيرة من الطيرة، فهي نوع من الطيرة والتطير، وهي أن يتطير أو يتشاءم بفعل الطيور طيرانها أو بأسمائها وذواتها، كأن مثلا إذا رأى عقابا قال هذا يدل على العقاب، أو رأى غرابا قال يدل على الغربة والكربة، وهكذا. وهذه كانت عادتهم، وهذا ليس عنده شيء، الطيور ليس عندها من الأمور المستقبلة أو التصرف في الكون من الضر والنفع، ما عندها شيء من ذلك، وإنما هي أوهام، أوهام يلقيها الشيطان في نفوس بعض الناس، ثم قد يبتلى الإنسان بالوهم الذي يلقى في نفسه، ابتلاء واختبار من الله جل وعلا. ولأن من تعلق قلبه بشيء فإنه يميل إليه وقد يوكل إليه، إذا تعلق قلب الإنسان بمخلوق يوكل إلى ذلك المخلوق، ومن وكل إلى مخلوق وكل إلى ضيعة. أما الذي يتعلق قلبه بالله جل وعلا فإنه لا يلتفت لا إلى طيور ولا إلى حيوانات ولا إلى غيرها، يعلم أن ربه جل وعلا هو المتصرف في كل شيء، وأنه لا يكون حركة أو سكون إلا بإرادته ومشيئته، وأن كل أمر كتب على الإنسان ولن يصيبه إلا ما كتبه الله عليه. وأما هذه المخلوقات فهي مدبرة مسخرة لله جل وعلا، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرها، فكيف يذهب العاقل يتعلق بشيء وهمي لا حقيقة له؟ وسيأتي كلام على الطيرة وأنها من الشرك. أما الخط الذي ذكر أنه الطرق أنه الخطوط، فهناك من الناس من يتخذ هذه الأشياء يستدل بها على شيء مستقبل، فيأتي مثلا فيخط بسرعة خطوطا ثم يمحى اثنين فاثنين فاثنين، فإذا بقي اثنان قال إنه سيكون كذا وكذا من أمور محبوبة، لا، أو لمن أمره أن يخط، وإن بقي واحدا أخبر بأنه يكون شيء مكروه، وأنه يكون خلاف ما توقع وما أراد، أو أنه يفعل أفعالا بغير ذلك. ومنها
من فضلك اقلب الشريط.
أفعالا بغير ذلك، ومنها هذا القبيل ما يسميه بعض الناس مثلا قراءة الكف، أو مثلا مناجاة الفنجان، أو ما أشبه ذلك من الأمور المستحدثة، وهي كلها أوهام من أوهام الشيطان. وقد تغير أسلوب الكهنة والسحرة في هذه الأشياء، فصاروا يسمون بعض هذه الأمور التنويم المغناطيسي، وقد يسمونه مثلا قد يسمونه تحضير الأرواح وما أشبه ذلك من الأمور التي هي محرمة، بل هي شركية من الشرك. ومن ذلك ما يفعله بعض الجهلة من النساء وغيرها، وهو داخل في الطرق، الضرب بالحصى أو الضرب بالودع أو ما أشبه ذلك، لأن يكون عندها شيء معين ثم تلقيه من هذه الأشياء وتنظر ما الذي مثلا يكون، هل هو جوزي أو فردي أو ما أشبه ذلك، ثم تحدث حدثا ظنا، وقد يتصل بها شيطان من شياطينها ويخبرها بشيء يعرفه ذلك الشيطان، فيقع بعض هذا المخبر به، أو أنه يصبح مطابقا للواقع الذي مضى خبرها فيفتتن بها من يفتتن، وهذا نوع من أنواع السحر. فالواجب على العبد أن يجتنب كل محرم حرمه الله جل وعلا وحذر منه رسولنا صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور، وإن كانت هذه يفعلها الجهال أو يفعلها الذين يتكسبون بالأمور الوهمية ويدجلون على الناس، فيجب أن تمنع وأن يتنبه لها وأن يعلم أنها ضلال وباطلة، وأن الغيب بيد الله جل وعلا والتصرف بيده، لا أحد يملك من ذلك شيء. الإنسان يستعجل الشيء الذي يتوقعه من مثلا خبر عن غائب مسافر، أو خبر عن أمر يريده لنفسه أو ما أشبه ذلك، فيذهب إلى هؤلاء الطرقية أو السحرة فيستخبرهم، فيكون حكمه حكمهم، لأنه رضي بفعلهم وصدقهم، ومن أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مناف للتوحيد، لأن التوحيد هو أن يعتقد الإنسان أن التصرف بيد الله جل وعلا، وأنه النافع الضار الذي لا يقع شيء إلا بإذنه، وقد أعلمنا جل وعلا أنه اختص بالغيب، وأن الغيب لا يعرفه إلا فاطر السماوات والأرض تعالى وتقدس، وقد يطلع بعض عباده على أمر مغيب يكون الغيب بالنسبة إليه معلوما، لأن الغيب يكون قسمان، غيب نسبي وغيب مطلق. فالنسبي لمن الأمور التي غابت عن الإنسان لا يجوز أن يتكلم فيها، وإذا كان إنسان يعرف منها شيء فهذا ليس غيبا وإنما هو حاضر ومشاهد. أما الغيب الذي يكون من الأمور المستقبلة والحوادث التي تحدث فإن هذا لا يعلمه إلا الله، ومن تعاطى شيئا من ذلك فقد أبطل دينه، إذ أنه تعلق على شيطان ونازع الله جل وعلا في خصائصه التي هي علم الغيب. ومن نازع الله في خصائصه إنه يكون محاربا لله جل وعلا، بل لا يكون عبدا لله، يكون عبدا للشيطان الذي أطاعه.
قال رحمه الله تعالى:
أما الجبت فقد فسره بأنه رنة الشيطان. الجبت والجبت رنة الشيطان، ورنة الشيطان هي صوته وأنينه، وإذا صوت متحزنا متألما فإنه يعمل عملا قدر ما يستطيع بأن يضل الإنسان ويبعث جنوده لإضلالهم، فمن ذلك أمره إياهم بأن يعلم الناس الطرق والعيافة ويحملهم على ذلك. وقد جاء أنه رن رنات، رن يوم لعن، يوم لعنه الله، لأنه كان من المتعبدين أول، فلما عصى ربه وأبى السجود لآدم وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لعنه الله جل وعلا وجعله شيطانا رجيما أرجوما ملعون. والثانية لما أهبط قرن، لأنه كان في ملكوت السماء فأهبط إلى الأرض وحرست السماء منه ومن جنوده. والثالثة لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ولادته مقدمة لإبطال دينه وما يدعو الناس إليه من الشرك. والرابعة يوم أنزلت فاتحة الكتاب، لأن فيها من الخير والفضل الذي أرغمه وأحزنه، فرن واجتمعت عليه جنوده، فإذا اجتمعت أمرهم بالاجتهاد في إفساد عقائد الناس وأعمالهم، فكلما رن رن انبعث من رنينه اجتهاد منه ومن جنوده وحرص على إفساد أديان الناس وكسبهم إليه. وجاء عن ابن عباس أيضا أنه رن لما فتحت مكة، فمعنى رنة الشيطان أن الشيطان يأمر بالطرق وبالعيافة وبالسحر، فهذا من ناتج عن ذلك.
قوله: قال أحمد: هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ومحمد بن جعفر، هو المشهور بغندر الهذلي البصري، ثقة مشهور، مات سنة 600. وعوف هو ابن أبي جميلة الأبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي، ثقة، مات سنة 46، وله 86 سنة. وحيان بن العلاء هو بالتحدية، ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري، مقبول وقطن بفتحتين.
هذا قول الحافظ ابن حجر أنه مقبول تقريب، وهذا اصطلاح، هذا منقول من كلام الحافظ رحمه الله.
وقطن بفتحتين أبو سهل البصري صدوق. قوله عن أبيه: هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة.
إذا كان الخبر مثلا فيه المقبول والصدوق فإنه يأتي إلى درجة الحسن خبر، فإن انضاف إلى ذلك شواهد وعاضدات إنه قد يرتقي إلى درجة الصحة.
قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجر، قال عوف العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادات العرب وكثير في أشعارهم. يقال
ممرها مرورها، يعني فإنهم ينظرون إذا طار الطائر فإن كان ولى الإنسان ميامنة سموه البارح، وإن كان ولاه مياسرة سماه السانح، ولكن يتشاءمون بمن كان عن اليسار ويتشاءمون بمن كان على اليمين، أما إذا جاء من المقابل فسموه الناطح أو النطيح. هذه كلها اصطلاحات يتعرفون عليها لأنهم يتعلقون بها، وهذا من الشرك كما سيأتي أن الطيرة من الشرك.
يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. قوله والطرق الخط يخط بالأرض، كذا فسره عوف وهو كذلك. وقال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. وأما الطيرة فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى. قوله من الجبت أي
الطرق، الآن كما قلنا أنه تغير الآن، ولا يزال موجود في طريقة السابقة عند كثير من النساء وأشباه النساء والدجالين، ولكن أصبح الطرق الآن عند ناس من المثقفين كما يزعمون، فيكتبون جداول ويذكرون فيها الحوادث التي تحدث في هذا البرج، يوم كذا يكون كذا وكذا، ومن كان مولده في اليوم الفلاني يحدث له كذا وكذا، وهذه كلها من الضلال ولا يجوز أن ينظر فيها لأنها حدوث ورجم بالغيب، وليس عندهم أي دليل على ما يقولون، وإنما هو تغرير وأكل لأموال الناس بالباطل.
قوله من الجبت أي السحر، قال القاضي والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر. قال المصنف رحمه الله تعالى والجبت، قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. قوله قال الحسن رنة الشيطان، قلت ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن أربع رنات، رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. قال سعيد بن جبير لما لعن الله تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة ورن رنة، فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم.
قوله كل رنة منها إلى يوم القيامة، يعني الرنين الذي هو ممنوع شرعا مثل البكاء والنياحة، ومثل الأصوات التي تدل على الفجور أو الفسق، لما جاء أنه الصوت عند النعمة أو الصوت عند الفجيعة التي يكون أصواتا تدل على السخط سخط المقدور الذي وقع، أو تدل على التأسف والحزن على ذلك لما يفوته من حضوره، أو لأنه يطرب ويفسق ويظهر الشيء الذي خلاف ما أمر به، أن يكون شاكرا لأنعم الله. فكل ما خالف الحق خالف الشرع فهو باطل، والباطل من أمر الشيطان.
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده. رواه الحافظ الضياء في المختارة. الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى:
ليس المعنى أنه رن وانتهت القضية، إذا رن واجتمعت إليه جنوده أمرهم بالحرص على إضلال بني آدم، ووجههم وأعطاهم الأوامر والتوجيهات التي بها يضلون بني آدم، فينتج عن رنينه بلاء، ومن ذلك السحر، لأن السحر من الشيطان، وكذلك التطير والعيافة وكل ما خالف الشرع، فينتج عن رنينه فساد في الأرض بسبب إغراء الشياطين، وشياطين الجن تتصل بشياطين الإنس فتتعاون وتتساعد على ذلك. معلوم أنه كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منا معه قرين من الجن من الشياطين، كل واحد معه قرين من الشياطين وقرين من الملائكة، فهذا الشيطان يأمره بالفساد بالفجور وبكل ما يخالف الحق ويغريه على ذلك، والملك ينهاه عن ذلك ويأمره بالخير، فلهذا لمه ولهذا لمه. فإذا وجد الإنسان من نفسه الشيء الذي يغريه بالشر ويدفعه إليه ويزينه له فهذا من الشيطان، فيجب عليه أن يستعيذ منه. وإذا وجد من نفسه دافعا يدفعه إلى الخير ويزينه له ويغريه به فهذا من الملك، لمة الملك. والنفس أيضا قد تكون مع هذا وقد تكون مع هذا، إما أن تكون أمارة وإما أن تكون مطمئنة. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: كل واحد معه قرينه من الجن، والجن المراد أولاد إبليس شياطين، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. روي فأسلم بضم الميم، وروي فأسلم، وإذا كان بضم الميم فمعناه أسلم أنا من شره، وإن كان بالسكون فأسلم معناه أنه أسلم، دخل في الإسلام وانقتله. ولكن المعنى الأول هو الصحيح، لأن الشيطان ما يسلم، ما يدخل في، ولو أسلم ما كان قرينا يقابل قرين الملك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قوله المسند منه، ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف، وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح.
من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. معنى الحديث: الاقتباس هو الاكتباء الأخذ والاكتساب بالعلم والنظر، والشعبة هي الطائفة من الشيء، يقال هذا من شعب الإيمان، الإيمان له شعب والكفر له شعب. والشعبة من النجوم يعني أن يقتبس شيئا يستدل به، كأن مثلا يقول: اقتران النجم بالنجم الفلاني يدل على كذا، أو اقتران النجم بالقمر يدل على كذا، أو
كون النجم الفلاني يكون في المكان الفلاني في وقت كذا يدل على كذا وهكذا كما يفعله المنجمون. والنجوم والتنجيم ينقسم إلى أقسام ثلاثة كما سيأتي. قسم يكون سحرا وشرك بالاتفاق إلى إشكال، وهو الاعتقاد بأن النجوم هي التي تدبر الكون وتصرفه وتدعى ويسبح لها كما يفعله الكنعانيون الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام، فكانوا يبنون هياكل على صور الكواكب التي يرونها بيوتا لها ويضعون فيها الصور، ثم يتقربون إليها بالدعاء ويلبسون لباسا معينا يبخرون أبخرة ويتقربون إليها، يزعمون أنهم إذا صنعوا ذلك نزلت روحانياتها. والروحانيات التي يقولونها روحانيات الكواكب هي شياطين، شياطين تنزل عليهم وقد تخاطبهم وقد تقضي حوائجهم وتفعل بهم الشيء الذي أو بعض الشيء الذي يريدونه، لأنهم فعلوا ما ترضاه الشياطين فخدموها وعبدوها، فيأتون إليهم ببعض النفع. كما كانت الشياطين تكلم المشركين من الأصنام من داخل الصنم، خاطبهم ويكلمهم قد يجيبهم، وإن كان الصنم إما شجرة وإما حجر أو شيء معمول من طين وما أشبه ذلك. فهذا نوع. النوع الثاني هو الاستدلال بالأحوال الفلكية من الاقتران والطلوع على الأمور التي تحدث في الأرض، وهذا أيضا كفر بالله جل وعلا، لأن المصرف لا للأمور كلها ومسخر الكواكب الذي خلقها وسيرها ودبرها هو الله جل وعلا، وليست الكواكب لها تصرف مع الله جل وعلا ولا تدل على ما يحدث، وإنما هي كما قال الله علامات، علامات يهتدى بها في البر والبحر، وهي كذلك رجوم للشياطين وزينة للسماء. فخلق الله جل وعلا الكواكب لأمور ثلاثة: علامات يهتدى بها، والعلامات قد تكون علامات في المسير في البر والبحر، وتكون علامات على أن المتصرف والخالق هو الله جل وعلا لأنها مسخرة مدبرة. الأمر الثاني أنها زينة كما قال الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا. الثالث أنها رجوم للشياطين كما في هذه الآية: وجعلناها رجوما للشياطين. فمن نظر شيئا للأحوال التي تجري في الكون وعلقها في الكواكب فإنه يكون مشركا بالله جل وعلا. القسم الثالث الذي يعرف الآن بعلم الفلك من النظر إلى أبعاد الكواكب وأجرامها ومسيرها وأفلاكها واختلاف ذلك، وكذلك النظر في وقت طلوعها وأفولها والاستدلال على ذلك والاستدلال بذلك على الزمن وتغيره، أنه مثلا الوقت الفلاني إذا طلع على الكوكب يكون قد مضى كذا من الوقت، وإذا غرب يكون قد مضى كذا من الوقت، وكذلك نظر في منازل القمر التي قال الله جل وعلا: والقمر قدمناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والنظر كذلك في البروج، بروج الشمس التي كل يوم ينزل القمر فيها واحد تنزله الشمس شهرا، يكون مسيرة للشمس شهرا. ومنازل القمر نجوم معينة كل ليلة يكون في واحدة منها، وهي 28 منزلة، يكون دائما على سطح الأرض يراها الرائي 14، كلما غرب واحد خرج مقابله، وهي التي سيأتي أن العرب كانوا يضيفون إليها نزول المطر والاستسقاء، يستسقون بالأنواع. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أربعا في هذه الأمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر في الأحساب، والاستسقاء بالأنواع، والنياحة على الميت. وأمر الجاهلية مخالف لأمر الإسلام. والمقصود أن معنى قوله من اقتبس شعبة من النجوم، يعني أنه جعل طلوع النجم أو كونه يكون في هذا المكان أو كونه يقترن بالنجم الفلاني أو بالقمر يكون دليلا على أنه يقع كذا وكذا، هذا من الكفر بالله جل وعلا. وقوله اقتبس شعبة من السحر، السحر هو الباطل الكفر الذي يأمر به الشيطان، وليس معنى ذلك أنه يسحر غيره بهذا، ولكنه يكون أمرا خفيا يخفى، وقد يخفى على غيره، وقد يخفى عليه أيضا، وقد مثل يظهر شيء من الحوادث التي يخبر بها موافقة وافق القدر قوله فيكون فتنة وافتتان، فيكون عند السامع أنه صادق، يكون نوعا من السحر في هذا المعنى، في خفائه ولطافته. وهو السحر كله باطل، سواء كان السحر الصناعي العملي الذي يعمل عمله في المسحور، وسبق أن هذا يكون بواسطة الشياطين، وهو أنواع، ويكون بالنفس الذي ينفثه الشيطان، الشيطان الإنسي أو الشيطان الجني الساحر الذي يتصل بشيطانه الجني، يأخذ خيوطا ثم يعقدها عندما يريد أن ينعقد أمر من الأمور، ثم ينفث عليها ويخرج شيئا من ريقه الخبيث، وقد انعقد نفسه مع ريقه الخبيث وتكيف مع نفس الشيطان ومراد الشيطان، فينعقد أمر بإرادة الله الكونية فيضر ذلك الساحر. ولهذا يقول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، نفاثات السواحل التي تعقد العقد وتنفث فيها لينعقد ما تريده من الضر بالمسحور أو الإرادة وحصول المراد له، وهذا نوع منه. وقوله زاد ما زاد، يعني كلما زاد اقتباس شيء من النجوم زاد إثما وسحرا وابتعادا عن الله جل وعلا.
رواه، قال هذا رواه أبو داود بإسناد صحيح، وكذا صححه النووي والذهبي، ورواه أحمد وابن ماجه. قوله من اقتبس، قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا علمته. قوله شعبة، أي طائفة من علم النجوم، والشعبة الطائفة، ومن الحديث الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه. قوله فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله زاد ما زاد أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيارة الاقتباس من شعبه، فإنما يعتقده في النجوم من التأثير باطل كما أن تأثير السحر باطل. قال المصنف رحمه الله تعالى وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
النظر في النجوم إذا كان النظر لأجل الاستدلال على أمور تقع فإن هذا من الشرك بالله جل وعلا ومن السحر الذي هو محرم. أما إذا كان النظر في النجوم لأجل الاستدلال على الجهات، جهة القبلة مثلا أو جهة المسير، أو الاستدلال على أن هذه آيات على خالقها جل وعلا ويتفكر في بعدها وكبرها ومسيرها وهي مختلفة على حسب اختلاف الأفلاك، لأن كل نجم فلك يدور به قد تكون دورانها عكسي، يعني بعضها يدور عكس دوران البعض. فإذا كان النظر فيها من هذا القبيل فإنه جائز ولا بأس به، بل يحمد على ذلك. وكذلك إذا كان النظر مثلا في معرفة منازل القمر، معرفتها بأعيانها، لأن الله أخبر أنه قدره منازل، وكل ليلة بينها وبين الأخرى مسيرة، مسافة محددة، ما بين كوكب والآخر المنزلة 13 يوما في الطلوع أو الغروب، وتنتهي بانتهاء السنة، يعني طلوعا وغروبا. إذا كان ينظر ذلك لمعرفة المنازل فقط ومعرفة الوقت والزمن، ويستدل بها على الله جل على وجود الله وآياته وعظمه، فلا بأس بتعلم هذا. وما عدا ذلك فإنه لا يجوز النظر فيه، فهو داخل فيما ذكر من السحر. وأما الحديث الذي ذكره أن من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، هذا يشمل حتى الإنسان الذي لا يحسن السحر. إذا كان يتشبه بالساحر فقد مثلا كما يصنعه بعض الجهلة، لا أراد شيئا جاء بخيوط ثم يتكلم بكلام يقول لا يكون هذا الذي يريد أن لا يكون، فيعقد عقدة ثم يدفل عليها ليؤكد ذلك، فهذا تشبه بالساحر ولو لم يكن ساحر، فيكون ساحرا بهذا، فيدخل في هذا من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، لأنه فعل فعل السحرة وإن لم يكن محسنا للسحر. ومعروف أن عقد السحرة نوع من السحر على هذا المنوال، يعقدون العقد كما أمر بالاستعاذة منهم ربنا جل وعلا. والسحر أنواع
متعددة، وسبق بعض أنواعه ذكر بعض أنواعه، وهذا نوع منها. ومن سحر فقد أشرك، هذا دليل على أن السحر ما ينفك عن الشرك، وأن كل ساحر مشرك، وذلك لأن السحر كما سبق لا يكون إلا بواسطة الشيطان. وقد أخبر الله جل وعلا عن ذلك فقال: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. فأخبر أن الشياطين هي التي تعلم الناس السحر، السحر منهم والإنسان يتعلمه منهم، فلا يكون السحر إلا بواسطتهم. وللأسف أن السحر قد كثر في الناس اليوم، كثير منهم يتعاطاه، وذلك لخفة الإيمان بل لقلته بل لانعدامه عند كثير منهم. فالإيمان قد انعدم عندهم، فأصبحوا يتعلقون على الشياطين التي تعلمهم السحر. وقوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون فعل القلب عادة، تعلق الشيء كأن قلبه تعلق على كذا، إذا تعلق على السحر وتعلق بالعقد التي يعقدها وكل إليها. ومن تعلق على مخلوق وكل إلى ذلك المخلوق، ومن تعلق بصنعة من صنعته أو عمل من عمله وكل إليه، ومن تعلق على رب العالمين جل وعلا فإنه يكفيه ويقيه من كل سوء، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتعلق فعل القلب ويتبعه أعمال الجوارح. وهذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يتعلق على شيء يوكل إلى ذلك الشيء. ومعلوم أن الذي يوكل إلى المخلوق أنه يوكل إلى ضيعة وإلى ضعف، مخلوق ضعيف ما يستطيع أن يجلب لنفسه النفع، فمن تعلق على مخلوق وكل إلى ضياع وإلى عجز وإلى ضلال، فيهلك في أي واد كان. وإنما يجب على العبد المؤمن أن يتعلق على ربه جل وعلا، ومن تعلق قلبه بربه وتوكل عليه فإنه يكفيه ويقيه كل شر.
هذا حديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح. قوله وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب ابن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها، روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث. مات سنة 300 وله 88 سنة رحمه الله تعالى. قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع الريق وهو دون التفل، والنفث فعل الساحر. فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة، نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقارن للريق الممازج لذلك، وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. قوله ومن سحر فقد أشرك نص في أن الساحر مشرك، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم. قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء، فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه كفاه ووقاه وحفظه وتولاه فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى أليس الله بكاف عبده. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا، وهذا من جوامع الكلم، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم.
العضة من البهت والكذب، ومنه الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني جعلوه كذبا منهم وزورا، جعلوه سحرا أو شعرا أو كهانة أو حسب ما قالوا، أو أنهم جعلوه أجزاء جزأة على هذا القبيل، أساطير الأولين أو ما أشبه ذلك. فالعضة في اللغة يقصد به الكذب والبهت، والعضة هنا في هذا الحديث المقصود بها النميمة، والنميمة هي نقل الحديث حديث الغير على وجه الإفساد، أن يأتي الإنسان ويقول سمعت فلان يقول فيك كذا وكذا، يريد الإغراء بينه وبين الآخر، أن يفسد العلاقة التي بينهما، وليس على وجه النصح. إذا كانت نصيحة فلا تدخل في هذا، أما إذا كان مجرد نقل كلام أن فلان يقول كذا وقال كذا، فهذه تسمى نميمة، تسمى نميمة، أنه نم الكلام، ينمه وينميه. وقد تسمى هذا تسمى نميمة إذا أراد بها الإفساد، أما إذا كانت مجردة عن إرادة الإفساد وليس فيها مصلحة فهي غيبة، سمى غيبة. والغيبة هي ذكر الغائب بما يكره عند الغيب، يذكره بشيء يكرهه، فإن كان فيه ما يقول فهي غيبة، وإن كان كاذبا ليس فيه ما يقول فهي كذب وبهت وزور، أكبر من أن تكون غيبة. وقوله القالة بين الناس يعني المنتشرة التي انتشرت بين الناس، مع أنها إثم كبير، وهي من أسباب إحباط العمل نسأل الله العافية، ومن أسباب عذاب القبر. أكثر عذاب القبر منها نسأل الله العافية، منها ومن عدم التنزه كما جاء في الحديث صريحا. والنميمة شبيهة بالسحر، ولهذا جاء أن النمام يفسد في الساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، وذلك لأنه يفرق بين الأحبة ويغري الصدور بفعله بالنم، فشبهت بالسحر، ألحقت به من هذا القبيل بالإفساد والتفريق بين الأحبة، فقد تفرق بين المرء وزوجه، وبين الصديق وصديقه، وبين الأخ وأخيه، وهذا فعل الساحر، فصارت النميمة شبيهة بالسحر بالفعل، ولكن السحر يفارقها بأنه كفر وبأنه تعلم من الشيطان، وهذه ليست كذلك، وهي من المحرمات. وقد جاء في صحيح مسلم لا يدخل الجنة نمام، فهي من أكبر الذنوب وأعظمها. نعم.
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. قوله ألا هل أنبئكم أخبركم، والعظة بفتح المهملة وسكون المعجمة. قال أبو السعادات: هكذا يروى في كتب الحديث، والذي في كتب الغريب ألا أنبئكم ما العظة بكسر العين وفتح الضاد. قال الزمخشري: أصلها العظهة فعلة من العظه وهو البهت، فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفة، كما حذفت من السنة والشفة، وتجمع على عظيم. ثم فسره بقوله: هي النميمة القالة بين الناس، فأطلق عليها العظه لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا، ذكره القرطبي. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير.
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.